بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة 35، القصاص في الضربة واللطمة والسب. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وأما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك فمذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت في ذلك كله، والمنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص، لأن المساواة فيه متعذرة في الغالب، وهذا قول كثير من الفقهاء، إلا أنه وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص لأن المساواة فيه متعذرة في الغالب، وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد ومالك والشافعي وأحمد. قال رحمه الله: والأول أصح، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مضت بالقصاص في ذلك، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين. وقد قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ونحو ذلك. قال: وأما قول القائل إن المماثلة في هذه الجناية متعذرة، فيقال: لا بد لهذه الجناية من عقوبة، إما قصاص وإما تعزير. فإذا جوز أن يعزر تعزيرا غير مضبوط الجنس والقدر، فلأن يعاقب إلى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى. والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان، ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب ضربة مثل ضربته أو قريبا منها كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالصوت. فالذي يمنع القصاص في ذلك خوفا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلما مما فر منه، فعلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل. قال: وكذلك له أن يسبه كما يسبه، مثل أن يلعنه كما يلعنه، أو يقول: قبحك الله فيقول: قبحك الله، أو أخزاك الله فيقول له: أخزاك الله، أو يقول: يا كلب يا خنزير فيقول: يا كلب يا خنزير. فأما إذا كان محرم الجنس مثل تكفيره أو الكذب عليه، لم يكن له أن يكفره ولا يكذب عليه. وإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه، لأن أباه لم يظلمه. هذا كلام طيب، يعني ما كان من أصله محرم جنسه محرم لحق الله سبحانه كالتكفير والكذب، فهذا لا يعتدي عليه بنفسه. وإن كان التحريم بسبب الاعتداء عليه، قد قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها، مثل قوله يا كلب، يجوز له أن يعيد له مثلها، ولا شك أن الصبر أفضل. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقر من لطمة، وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي من ثلاثة أصوات، واقتص شريح من صوت وخموش. وانظر من وصل هذه الآثار في الفتح، انظر أيضا ابن أبي شيبة وتفسير القرطبي. لا شك أن القصاص جائز في هذه الأمور، لأنها إن لم تكن مماثلة فهي مقاربة جدا. والله المستعان. نعم، يعني الظاهر يعني لأنه محرم بنفسنا بأصل. يسأل الأخ عن السب البذيء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالفاحش بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، فالبذاءة بالكلام لا يقتص بها. طيب قبل الشروع في الحديث اللي بعده، مسألة إذا قطع رجل يمين شخص ويمين آخر هل تقطع له عليه اليدان أو يد واحدة تكفي؟ من يجيب؟ قطع اليمنى واليسرى لا مع العمد، المقصود مع العمد. طيب إذا طلبها جميعا القطع ما تقطع إلا يد واحدة، الذي هي اليمنى التي اعتدى بها، مثل لو قتل نفسين فكل منهما طلب القصاص ما لهم إلا تلك النفس. طيب إذا اختار أحدهم القطع والثاني اختار الدية، نعم استحق ذلك، ذاك يقاص يده اليمنى والآخر يأخذ دية يده. طيب اكتبوا هذه المسألة، وفيها أقوال أخرى نذكرها الآن. مسألة إذا قطع رجل يمين رجل ويمين آخر، إذا قطع رجل يمين رجل ويمين آخر طيب القول الأول إذا اجتمع على القطع قطع ولا شيء آخر لهما، إذا اجتمع على القطع قطعت يمينه أوضح ولا شيء لهما غير ذلك، وإن اختار أحدهما القطع والآخر الدية قطعت يمينه وودي الآخر. قاله الشافعي رحمه الله قول الآخر لهما القصاص لهما القصاص جميعا أو الدية جميعا، يعني ما يفرق، واحد له القصاص واحد له الدية، إما أن يختار القصاص جميعا أو الدية جميعا، لا كل واحد له دية، كل واحد له دية يده، 50 من الإبل لهذا أو 50 من الإبل لهذا، أو لهما القصاص فقط. قاله مالك رحمه الله القول الثالث تقطع يمينه ولكل واحد منهما نصف دية يده، تقطع يمينه ولكل واحد منهما نصف الدية. قاله أبو حنيفة قول الشافعي الأول هو الصحيح في المسألة، أما قول أبي حنيفة فهو أبعدها، لأنه جمع بينها خلط بين حكمين شرعيين، جعل لهذا القصاص ونصف الدية ولهذا القصاص ونصف الدية، وهذا أمر لا يجتمع، لا تجتمع الدية مع مطالبة القصاص، فجعل القصاص لهما جميعا والدية لهما جميعا، وهذا ليس بصحيح. فالصحيح ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، راجع الأوسط لابن المنذر الجزء الثالث عشر صفحة 103 الثالث عشر صفحة 103 بعد انقطاع يده مثلا يعني بعد انقطاع يده اليمنى اعتدى على شخص عليه الدية فقط تقدمت معنا على أن اليمنى ما تؤخذ باليسرى واليسرى ما تؤخذ باليمنى فليس له قصاص لعدم وجود المحل فله الدية فقط. الأوسط لابن المنذر الثالث عشر صفحة 103 وقيل إذا قطع يمين شخص ويسرى آخر له من يجتمع على قطع يديه، هذا يطالب بالقصاص في اليمنى وهذا يطالب بالقصاص في اليسرى، لهم ذلك. نعم لهم ذلك. والمسألة كما هو معلوم في حق المتعمد، فلهم أن يقطعوا يديه، ذاك يقاص بيمناه وذاك يقاص بيسرى، وهو الذي اعتدى. وقال ابن منذر لا يحفظ عن أحد من أهل العلم خلافا في ذلك. قال ابن المنذر في الأوسط لا يحفظ عن أحد من أهل العلم خلافا في هذه المسألة. الأوسط لابن المنذر الثالث عشر، نعم نفس المرجع السابق. طيب مسألة أخرى، إنسان اعتدى على أخيه بالقتل فقام ولي المقتول للقصاص مكن من القصاص فقطع يده أو قطع رجله بدل القصاص، فما الحكم في المسألة؟ فإذا بقي هل نعم هي على حالتين بعدها، هل له أن يكمل النفس أو حالة ثانية يكتفي بذلك ويعفو عن القتل، يقول يكفيني أقطع رجله فقط. طيب على الحالتين، الحالة الأولى اعتدى بقتل يده أو رجله، أن يسقط عليه القصاص؟ من يجيب على هذه المسألة؟ لا، ما اكتفى، قطع يده ورجله ويريد يكمل بعد ذلك، يريد قتله، قل أنا لي حق القتل وإنما نعم أراد أن نعم أن يشفي نفسه. من عنده جواب لك أخنا بك؟ ما زال له حق. طيب واعتداءه بقطع الرجل ما يفوت عليه؟ عليه الديه. طيب فيها مسألة، نعم أما أن الدية عليه والكفارة فلا، ليس عليه لا دية ولا كفارة لأنه يستحق أن يذهب النفس كاملة. بقي التعزير والعقاب من الحاكم، قاله الشافعي والحنفية، هذا في حالة أنه ما يريد أن يعفو عن القتل، في حالة أنه لا يريد العفو عن القتل فالظاهر أنه يعزر ويعاقب ولا يقاص لأنه يستطيع أن يذهب نفسه كاملة، قد أباح الشرع له القتل النفس كاملة فالأقرب أنه يكتفى عليه بالتعزير والعقاب. قاله أيضا الشافعي والحنفية وأقره ابن المنذر ولم ينقل قولا آخر في المسألة. بقي بعد ماذا إذا أراد العفو؟ إذا أراد العفو بعد ذلك نعم، إذا عفى عن القتل، إذا عفى عن القتل هل عليه يقال أنت قد عفيت عن القتل إذن تتحمل دية الرجل أو دية اليد، أو أنه يقول أنا ما عفوت إلا بسبب أني قد اكتفيت باليد أو الرجل، هل يضمن دية اليد والرجل؟ يقال ما كان معك إلا القتل، فإما أن تقتل وتتحمل الدية أو تتحمل الدية، أو أنه يقبل قوله ويقبل فعله بأنه اكتفى بالبعض عن الكل. من يجيب في المسألة؟ اكتفى بالأقل، هذا الصحيح. نعم هذا هو الصحيح، أنه لا ضمان عليه، وهو مذهب الشافعي ونعم محمد بن الحسن وأبي يوسف وابن المنذر لا شيء عليه، لأنه أخذ البعض وترك القتل. وأما أبو حنيفة فقال عليه دية لأنه عفى عن حقه من القتل، فنرجع نضمنه الدية على الرجل أو على اليد التي قطعها. الصحيح القول هو القول الشافعي ومحمد بن حسن وأبو يوسف ومحمد بن حسن، مع كونهما حنفيين، مع كونهما حنفيان خالف صاحبهما في هذه المسألة وافق الشافعي وابن المنذر، لا ضمان عليه. طيب اكتب المسألة. مسألة: إذا خلي ولي القصاص، إذا خلي ولي القصاص لقتل الجاني مقصود قصاص القتل لقتل الجاني فقطع يده أو رجله، فقطع يده أو رجله، ذهب الشافعي والحنفية إلى أنه لا عقل عليه ولا كفارة. ذهب الشافعي والحنفية إلى أنه لا عقل عليه ولا كفارة، ولكن يعزر ويعاقب على جنايته، ولكن يعقب ويعزر على جنايته. ولا يزال له الحق في قتل الجاني، ولا يزال له الحق في قتل الجاني. نحن نتكلم عن المتعمد، أما إذا المتعمد من باب أولى. وأما إذا عفى بعد جناء نعم وأما إذا عفى بعد ذلك عن القتل وأما إذا عفى بعد ذلك عن القتل فالصحيح أنه لا ضمان عليه، فالصحيح أنه لا ضمان عليه في جنايته على يده أو رجله، فالصحيح أنه لا ضمان عليه في جنايته على يده ورجله، لأنه ترك حقه الأكثر مقابل الأقل، لأنه ترك حقه الأكثر مقابل الأقل. وهو مذهب الشافعي ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وابن المنذر. وهو مذهب الشافعي أبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر. وقال أبو حنيفة عليه دية اليد أو الرجل، لأنه عفى عن حقه من القتل. وقال أبو حنيفة عليه دية اليد أو الرجل لأنه عفى عن حقه من القتل. لأنه عفى عن حقه من القتل. ما يتعلق بالقصاص انتهت المسألة. الصفحة 13 صفحة 105 طيب ما يتعلق بالقصاص، هل يقيمه الإمام أو يمكن ولي القصاص من القيام به سواء في القتل أو في قطع اليد أو الرجل؟ وقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. لا أقصد هل القاضي يمكن ولي القصاص أو يقيم على ذلك بنفسه أو بعامله؟ أيهمك إذا كان ولي القصاص يستطيع أن يقوم بنفس العمل فهذا هو الأصل، أنه يباشر القصاص بنفسه، هذا من حكمة الشرع يجعله يشفي نفسه في هذا الأمر، والآية تدل على ذلك. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وذاك الرجل الذي جاء بقاتل وليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله ما أردت قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله فإنك مثله، يعني أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقتله، لأنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه وعلم أن الرجل صادق بقوله إنه ما أراد قتله، مع أن ظاهر الحال أنه قتله عمدا، أنه ضربه بالفأس على رأسه. الشاهد أنه دفعه إلى الرجل ليقتله. وأيضا حديث أبي شريح فأهلوا بين خيرتين، إما أن يقبلوا العقل أو يقتلوا أي هم أنفسهم. فهذا أمر كان معلوما أنه يمكن ولي القصاص، وهو أطيب لنفسه. هذا إذا كان يقدر على القصاص، أما إن كان ما يقدر عليه أو يحيف فيه فعند ذلك يمكن الإمام من كان قادرا على ذلك. لا بإذن الإمام، بعد قضاء الإمام بذلك، الإمام هو الذي يمكن ولي القصاص. وبقي ما إذا أهمل ولي المسلمين القضية فرأى ولي المقتول القاتل هل له أن يقتله بنفسه؟ الأصل هذا الأمر لا ينبغي إذا كان ولي المسلمين يقوم بالقصاص فيأخذه ويوصله إلى الإمام حتى لا يكون فيه افتئات على الإمام، وحتى ينظر الإمام في حجته ويسمع منه. ولكن إذا أهمل ذلك كما هو حاصل في كثير من البلدان ثم وجد قاتل وليه ولم يعفو أحد من الورثة، ما أحد من الورثة عفى فله أن يقتله، لقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عمية أو رمية بحجر أو صوت أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. قال الراجح رسالة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق سليمان بن كثير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به، وعندهم زيادة والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. وسليمان بن كثير قد شذ في وصله، وقد رواه حماد بن زيد وسفيان بن عيينة وكلاهما من أثبت من رواه عن عمرو بن دينار، فقد رواه حماد بن زيد وسفيان بن عيينة بدون ذكر ابن عباس، رواه أبو داود من طريقهما كذلك. قال الدارقطني في العلل رواه إسماعيل بن مسلم وسليمان بن كثير عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه محمد بن زيد فرواه عن عمرو عن طاووس مرسلا وهو الصحيح. قال مسائل الأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى معنى قوله عمية أو رمية. قال العمية بكسر العين المهملة وتشديد الميم والياء المثنى من تحت بالقصر، فعيلة من العمى، ورمية بزينة الأول، مصدران يراد بهم المبالغة. قال في النهاية العمية بالكسر والتشديد والقصر فعيلة من العمى كالرمية من الرمي والخصيصة من التخصيص، وهي مصادر. والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتله فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية. المسألة الثانية إذا قتل قتيل بين أناس لا يعلم من قتله، ويكون قتله إما بسبب زحام أو حصل بينهم ضرب بدون سلاح أو ما أشبه ذلك، فمن أهل العلم من قال ديته على من كان حاضرا، وهو قول الزهري والحسن لأنه مات بفعلهم فلا تتعداهم إلى غيرهم، ومنهم من يقول يهدر وهو قول مالك، ومنهم من يقول يدعي على من شاء ويحلف على ذلك، فإن أبى حلف المدعى عليه وهو قول الشافعي، ومنهم من يقول ديته في بيت المال، وهذا قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وهو قول أحمد وإسحاق بن راهوي وابن حزم، وصح ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو الصحيح لأن دم المسلم لا يهدر. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث القسامة ودى المسلم من عنده حين لم يتبين قاتله، ولا يصح أن يحمل أحد بالدية بمجرد الظن لأن أموال المسلمين محرمة. إذن ديته في بيت المال. هذا بيت مال المسلمين. إذا اصطلحوا أن يفرقوها على من كان حاضرا فأمر طيب، لكن هذا مجرد صلح، أما أن يلزموا بذلك فلا. كل من كان حاضرا يقسم عليه شيء فأمر طيب حتى لا يهدر المال، لا سيما في هذه الآونة التي ليس فيها أو التي بيت المال فيها ليس منتظما. والله المستعان. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، وصحاه ابن القطان ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. قال الراجح إرساله، أخرج الموصولة الدارقطني والبيهقي من طريق أبي داود الحفري عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر فذكره، وقد خالف أبا داود وكيع فرواه عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا، وتابع الثوري على هذه الرواية معمر وابن جريج كما في سنن الدارقطني. قال البيهقي في سننه بعد أن ذكر الرواية الموصولة هذا غير محفوظ، والصواب ما أخبرنا فأسنده من طريق وكيع عن الثوري عن إسماعيل بن أمية مرسلا. قلت وإسماعيل بن أمية لم يسمع من أحد من الصحابة فمرسله معضل. بس وعد من التابعين بسبب أنه أدركهم إدراكا دون ملاقة، أدرك عصرهم، وبعضهم يعدون هذه طبقة من التابعين من أدرك العصر ولم يلقى، يعني عاصر صحابة ولكن كانوا في بلدان أخرى ما التقى بهم. قال المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى، إذا أمسك الرجل الرجل وقتله آخر لا خلاف بين أهل العلم أن الذي باشر القتل يقتل، واختلفوا في الممسك. إذن الذي باشر القتل لا خلاف فيه أنه يستحق القود القصاص، بقي الذي أمسكه. قال واختلفوا في الممسك، فمنهم من يقول يقتل الممسك أيضا، وهو قول مالك وسليمان بن موسى والليث وأحمد في رواية، لأنه شاركه في القتل ولو لم يمسكه ما قتله، يعني كان سيدفع عن نفسه. ومنهم من يقول يحبس حتى يموت، لأنه حبسه وتسبب بموته فكان جزاؤه أن يحبس أيضا حتى يموت، وهو قول عطاء وربيعة وأحمد في رواية، واستدلوا لذلك بحديث الباب، ولأنه أمسك للقتل فيمسك محبوسا حتى يموت، وهو قول ابن حزم، وجاء عن علي رضي الله عنه بسند منقطع، وقال جماعة من الفقهاء يعاقبه الإمام ويأثم ولا يقتل. إذن الإثم الكبير حاصل عليه، والإمام يعزره ويعاقبه بما يردعه وأمثاله عن هذه الجريمة. ولو رأى حبسه، لو اجتهد القاضي وحبسه حبسا مؤبدا أو طويلا فلا ينكر عليه. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور بن المنذر، ورجحه الصنعاني وهو أقرب والله أعلم. إذن لم يثبت في تعيين العقوبة نص شرعي، فبقي الأمر لاجتهاد الحاكم يعزره بما يردعه عن هذا العمل، يردعه وأمثاله عن هذا العمل، ولو أطال عليه السجن، يطيل عليه السجن بسبب هذه الجريمة. قال تنبيه: الذين يقولون بقتل الممسك يقيدون ذلك بما إذا أمسكه وهو يعلم أن الآخر يريد قتله، لو أمسكه يريد أن يفصل الخصومة فذاك قتله، هذا لا يدخل في المسألة. أمسكه يريد أن يفصل الخصومة بينهم، فليس المقصود به هذه الصورة، الصورة هذه ليست مقصودة في المسألة، المقصود أنه يمسكه لقتله، يمساكه من أجل القتل. يضاف إلى المراجع الأوسط لابن المنذر 13 صفحة 86، الأوسط لابن المنذر 13 صفحة 86. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.